في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة،
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش لماذا طغت السياسة على مونديال قطر 2022؟ انطلقت في قطر الأحد بطولة كأس العالم لكرة القدم في دورته 22، وشهد ملعب البيت بمدينة الخور حفل افتتاح ضخما مزج بين الموروث الثقافي لقطر الدولة المضيفة والتطور التكنولوجي. وفي دورة غلب عليها الطابع السياسي، بدأت المباريات وسط جدل كبير بشأن عدد من القضايا السياسية التي تتعلق بحقوق الإنسان والتعددية الثقافية، فيما شهدت الدوحة لقاءات سياسية تاريخية على مستوى القمة، أبرزها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وأيضا مصافحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وفي أول لقاءات البطولة فاز المنتخب الإكوادوري على النظير القطري صاحب الأرض والجمهور بهدفين دون مقابل، وشهد اللقاء حضورا جماهيريا غفيرا في أجواء مميزة داخل الملعب وخارجه. فما الذي يميز مونديال قطر 2022؟ ولماذا غلبت السياسة على هذه الدورة؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا اليوم في مساحة حرة. البداية من الدوحة مع المحلل السياسي الإعلامي القطري الأستاذ صالح غريب. مرحبا بك معنا أستاذ صالح، وبداية سؤال حلقة اليوم، لماذا طغت السياسة على مونديال قطر ورأينا سجلات كثيرة حول حقوق الإنسان والتعددية الثقافية في قضايا الخمور وغيرها، أيضا شهدنا لقاءات سياسية تاريخية؟
لا شك أنه بطولة كأس العالم مع الأسف في السنوات الأخيرة بدأت تدخل فيها أمور السياسة أكثر من الجانب الرياضي. قبل فترة كانت فقط هي مخصصة فقط للرياضة، ولعل ما شاهدنا على سبيل المثال في البطولة الأخيرة في روسيا وكيف كان الهجوم أيضا على روسيا، الآن الموضوع يتكرر مع قطر، نفس الموضوع فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق العمال، فيما يتعلق بحقوق جماعة الميم. يعني كأن القضايا الكروية ليست ذات أهمية كما هذه الحقوق، ومع ذلك قطر منذ أن يعني وجهت لها تلك الاتهامات قامت بتعديل القوانين والدساتير والأمور التي تم الانتقاد فيها. ولعل أمير قطر في كلمته في افتتاح دوري النقد الأول للمجلس الشورى المنتخب قال إنه يعني إحنا استفدنا من النقد الذي وجه لنا في بداية الحملة ضد دولة قطر. الآن طغت هذه الظاهرة على الجانب الكروي، بالأمس وما شاهدناه في حفل الافتتاح أمام هذا الحضور الكبير لم تمنعها الحملة الشرسة التي قادتها مع الأسف بعض المنظمات وبعض الدول وبعض الشخصيات. لكن في النهاية شاهدنا اللقاءات الجانبية التي تمت بين الرؤساء الذين حضروا حفل الافتتاح، فقد شاهدنا لقاء جمع الشيخ تميم، لقاء بين الرئيس التركي والرئيس المصري، اللقاءات التي تمت أيضا بين ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي في الفترة الأخيرة. في النهاية دائما ما تسعى قطر أن تقرب وجهات النظر وأن تحل الكثير من الإشكالات التي تحدث. لذلك نحن نتمنى يعني ابتداء من اليوم في كرة القدم حقيقة الكل يتمنى أن نركز فقط على كرة القدم وأن نستمتع فيها وأن نشاهد هذا التنافس الذي يحدث الآن على أرض الدوحة.
بالنسبة للقاء الرئيس السيسي مع الرئيس أردوغان في حضور أمير قطر كما تفضلت، برأيك هل هو لقاء عرضي أم يتم ترتيب تفاهمات سياسية بين الأطراف الثلاثة التي شهدت علاقاتها توترات خلال الأعوام الماضية؟
هو شوفي بعد التقارب الذي حدث بوساطة قطرية، حدث تقارب، حدث انفراج، حدثت اجتماعات بين القاهرة وأنقرة في يعني ما يختلف عليه بين أنقرة وبين القاهرة. لكن في هذا الاجتماع كنا أنا على المستوى الشخصي كمحلل وكمتابع لهذا الشأن أرى أنه كان هذا الاجتماع سيحدث قبل فترة طويلة بعد التقارب الذي حدث، سواء كان بالاجتماعات التي تم عقدها أو بشكل عام تصفية الأجواء، فكانت مهيئة لأن يكون هناك لقاء بين الرئيس التركي والرئيس المصري قبل فترة طويلة. لكن أحيانا بعض المشاكل تحدث وتعيد وتعرقل هذه المبادرات التي تسعى لها دولة قطر ومن يسعى لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالخلافات التي نشأت بين تركيا والقاهرة. لكن الآن الأجواء مهيئة، الأجواء أصبحت مفتوحة لمزيد من التفاهمات، مزيد من مناقشة الملفات التي تتفق فيها الدولتين بين القاهرة وأنقرة فيما يتعلق بالشأن الداخلي، فيما يتعلق بالشأن الدولي. وتعرفين يعني القاهرة وتركيا متواجدين في بعض الملفات التي يتواجدون فيها، سواء كان في ليبيا أو في غيرها من الدول، ليبيا وسوريا وغيرها من الدول. لكن الذي حدث بالأمس كان بالنسبة لي كمحلل أرى أنه خطوة حل كل المشاكل بالحوار. دائما ما كانت تدعو لقطر حتى في أزمتها الخليجية كانت منذ البداية تدعو إلى الحوار بين هذه الدول ودولة قطر، والآن قطر تقوم بهذا الدور مع الدول التي لديها خلافات في ما يتعلق بهذه الملفات. لذلك أنا أعتقد اللقاء في قادم الأيام سوف يكون مفيد للدولتين لحل كل المشاكل العالقة فيما بينهم. واللقاءات الأخرى التي تمت أيضا بين أمير قطر وبين الرئيس السيسي وبين كل القيادات التي حضرت من الدول العربية، لا شك أنه كانت أيضا أزمة طاقة، خصوصا في الأزمة الأوكرانية الروسية وكيف اصطف بعض الأشقاء العرب مع طرف دون طرف آخر، وكان في الطرف الآخر الجانب الروسي هو المتهم بتوجيهات الولايات المتحدة الأمريكية بإلقاء التهمة على روسيا وترك كل ما تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية من ألعاب دور خبيثة في المنطقة. لذلك كانت هناك تفاهمات، يعني لذلك السؤال حول دخول السياسة في كرة القدم أصبح الآن كأنه سوف يكون أيضا ساريا في البطولات القادمة، ونأمل أنه لا تكون، لأنه يعني نحن كمشجعين للكرة في النهاية إحنا يعني نحب الكرة ونشجع الكرة. وأمس أنا كنت في حفل الإفتتاح فرأيت يعني كيف هذا التوحد العالمي العربي القطري متواجدين جنبا إلى جنب مع المشجع الإكوادوري مع الشجع الأرجنتيني، ولا نفرق بين هذا مشجع من هذه الدولة أو بين هذا من تلك الدولة. كلنا انصهرنا في ملعب أستاذ البيت من أجل توحدنا حول كرة القدم.
نعم، تحدثت حضرتك عن لقاء ولي العهد السعودي مع مسؤول أمريكي، هل سيتم ترتيب لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الجزائري أم يقتصر الأمر على حضور الطرفين لهذه الفعالية الكبرى والمصافحة التي انتشرت صورها؟
بوجودهم في المنصة أكيد هناك سعي من دولة قطر أيضا لتقريب وجهات النظر أو عقد لقاء بين الرئيس تبون والأمير محمد بن سلمان، والأمير محمد أيضا لا زال متواجدا في الدوحة لحضور المباراة القادمة مع الأرجنتين. لا شك أنه سيكون هناك أيضا اجتماع، ولعل يعني عدم إمكانية مشاركة الأمير محمد في قمة القمة العربية التي عقدت في الجزائر ليس بسبب خلافات سياسية، إنما كانت هناك ظروف نصح فيها الأطباء في المملكة العربية السعودية من عدم سفر الأمير محمد بي 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 في تلك الفترة. لكن عندما أزيلت هذه يعني هذا الأمر أعتقد أنه أيضا كانت فرصة أن يكون هناك تقارب بين الجزائر والمملكة العربية السعودية.
أخيرا سيد صالح، وبالحديث عن البعد الاقتصادي، هل تحكمت السياسة بتشكيل قوائم المستفيدين خليجيا، ولماذا بقيت البحرين خارج معادلة المستفيدين من أرباح المونديال؟
نعم ولا شك يعني دول الخليج كلها، خلينا نقول المملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى. أمس أصدر الأمير محمد تعليماته إلى كل المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية بأن تكون على أهبة الاستعداد لتقديم كل الخدمات إلى دولة قطر. الكويت وسلطنة عمان أيضا نفس الاهتمام. الإمارات العربية المتحدة تم اختيار رحلات يومية تأتي من دبي إلى الدوحة وأيضا من عمان ومن الكويت. ولماذا البحرين تم إبعادها عن هذا الأمر؟ لأن البحرين لم تتقدم في ملف تطبيق اتفاق العلا بأن تجتمع الدول الخليجية المختلفة مع قطر وتحل المشاكل المختلف عليها في اجتماع بينها وبين القيادة القطرية، لم تقم بذلك. إنما وجهت رسائل للقيادة القطري من أجل أنه والله دعوتهم لحضور اجتماع، هذا الأمر لم توافق عليه قطر. هناك آلية، هناك طريقة اتبعتها الدول سواء الإمارات أو مصر في عقد اجتماع بينها وبين قطر في الكويت، وتم التوصل إلى حل كل المشاكل وعودة العلاقات الدبلوماسية وعلاقات رحلات الطيران وفتح الأجواء وغيرها من الأمور. البحرين لا زالت مصرة على موقفها كما كان موقف سابق، ولذلك تم استبعادها من الكوتا التي حددتها الطيران المدني بأنه يسير رحلات من مثلا من البحرين إلى قطر. كان هناك مشروع جسر المحبة، لو كان الآن جسر المحبة لما سهل على أشقائنا سواء كان البحرينيين أو السعوديين في أنهم يأتون بالجسر من المنامة إلى الدوحة لحضور مباريات كأس العالم. لذلك البحرين هي تم إبعادها لأنه هي يعني لا توجد بينها علاقة، فلا زالت مصرة على اتهاماتها لقطر سواء كان فيما يتعلق بالصيادين صيادين الأسماك أو يعني اتهامات وحقوقها في قلعة الزبارة وما شابه. يعني هذه أمور حقيقة حلها في محكمة العدل الدولية وتم الانتهاء منها من 1986، لكنهم لا زالوا يفتحون هذا الملف. لذلك البحرين نجدها بعيدة، ومع الأسف أنه أنا كمواطن خليجي البحرين والسعودية والكويت بالنسبة لي وعمان والإمارات بالنسبة لي بيت واحد، لكن هي أرادت أن تكون بعيدة كل البعد عن الاستفادة من الجانب الاقتصادي من تنظيم قطر لكأس العالم.
من الدوحة المحلل السياسي الإعلامي القطري الأستاذ صالح غريب، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. وعلى المستوى الرياضي لهذه الدورة ينضم إلينا من القاهرة الناقد الرياضي الأستاذ عصام شلتوت. مرحبا بك معنا سيد عصام، وبداية كيف تقرأ خريطة كأس العالم وتقسيم المجموعات في الدورة الحالية؟
يعني هي طبيعة الحال أنه لما زاد العدد أصبحت الخريطة فيها متسعة، ربما لفرق كانت في أقل تقدير في مستوى رابع أو خامس، لكن هكذا هو المونديال، فرق من كلاس A ثم تفريعات أخرى حتى يكون هناك زخم من اللقاءات. اقتصاديات المونديال تقتضي ده من ناحية اللي فيها المكاسب المالية، لكن على اعتبار أن هناك خريطة أيضا كروية، فالمجموعة الأولى اللي بتضم قطر وهولندا والسنغال والإكوادور، وشفنا مباراة الافتتاح طبعا قطر والإكوادور، القطريين كفريق أضاعوا ربما من بهجة المشهد ومن حلمهم اللي استمر حوالي 10 سنين. الفريق نفسه اعتبروا أنه يعني الموضوع انتهى عند ضربة البداية، فلم يستطيعوا حتى الكفاح أمام الإكوادور، الفريق القادم من أمريكا اللاتينية بكرتها لكنه يزيد أيضا في قواته البدنية بكرتها الجميلة طبعا، وبالتالي يعني هزيمة قد تبعده عن حلم الوصول للدور الثاني. هناك أيضا السنغال وهولندا، لكن السنغال ستكون يعني مكسورة الجناح ولو معنويا لغياب ساديو ماني ثاني أفضل لاعب. يعني هولندا أكيد ستتصدر هذه المجموعة. المجموعة الثانية اللي فيها يعني كل فرقاء الحياة خارج كرة القدم، سنجد انجلترا وامريكا وايران وويلز. انجلترا طبعا تبقى على رأس المجموعة، هل ستستطيع ايران مقاومة كل هؤلاء يعني الاعداء خارج محيط كرة القدم وتأتي في المركز الثاني؟ هنشوف خلال مباريات المجموعة دي. اما المجموعة الثالثة فالارجنتين والمكسيك وبولندا والسعودية. مؤكد أن الأرجنتين في كل الأحوال خلاص تمتلك فرصة ليس فقط الذهاب للدور الثاني، ويبقى طبعا كرة القدم لا تعرف المستحيل صحيح، لكن بالأعراف ونظريا الأرجنتين تمثل يعني الصاعد الأول، تليها المكسيك وبولندا والسعودية، هي حتى مرتبة نفسها ولو بالحروف الأبجدية يعني. المجموعة الرابعة الديوك الفرنسية والدنمارك تونس وأستراليا. الديوك طبعا تصيح صحيح تشكل فريق قوي، لكن لديها الكثير مما يمكن أن تلملم جراحها فيه، هل تستطيع أم لا معنويا في أقل تقدير. فلديهم اللاعب الأول على العالم يغيب يعني ولا يمكن تعويضه في كل الأحوال طبعا، وهو أيضا يعني في حالة زي ما عرفنا معنويا مؤهل لأنه يكون خلاص فرصه في الظهور حتى في المونديال انتهت تماما. لكن ده لا يعني ان فرنسا مش المرشح الاول، تليها واحدة من الاثنين، برضو نحن نتحدث نظريا استراليا او الدنمارك. فهل تونس تمتلك جرأة ان تكون احد الجياد السوداء من الدور الاول؟ مجموعة السادسة بلجيكا كرواتيا المغرب كندا، مجموعة نظريا برضو مرتبة نفسها، بلجيكا كرواتيا بعدهم المغرب وكندا، ليس هناك كثير الا القتال الكروي طبعا والمقاومة من المغرب تحديدا يعني. المجموعة السابعة السامبا، وما أدراك ما السامبا، جاءت بجديد هذه المرة فلم تلعب مباريات تجريبية، ولا أحد يدري هل هي يعني شيء جديد يعني تعلن عن سطوة مبكرة مثلا، أو من كثرة النجوم الرجل سيجرب قبل المونديال فقال لا أنا سألعب مباشرة. سويسرا صربيا الكاميرون، أتوقع أن سويسرا ما علمته أن لديها فريق قوي وصربيا أيضا، لكن أتصور أن نجوم الكاميرون المحترفين سيكون لديهم فرصة الدفاع في فترينة المونديال عن أنفسهم يعني. المجموعة الثامنة البرتغال أوروغواي كوريا الجنوبية غانا، مجموعة يمكن وصفها بأن الكل يمتلك فرصة بعيدا عن باقي المجموعات، أربع فرق تمتلك نفس الفرص تقريبا.
إذن كيف تقيم المشاركة العربية في هذا المونديال؟ وحضرتك تحدثت عن فرص تونس، وهناك أيضا حديث عن أن المغرب يمكن أن يكون الحصان الأسود في هذه البطولة أستاذ عصام.
طبعا تونس والمغرب مهيئين تماما أن يكونوا جياد سوداء في البطولة، لكن المشاركة القطرية أحبطت الجمهور العربي عموما يعني، لأن الكل كان يريد أن تكون مشاركة قطرية صحيح لا تذهب بعيدا ربما، لكن مش بكثرة الخاطر الكروي كده بين زفرين يعني. إنما تبقى المغرب وتونس عليهم التعويض. السعودية من أصحاب التجارب المونديالية بل وصعدت للدور الثاني في واحد من المشاركات، إنما أنا بأرى أن المغرب وتونس الأكثر فرصا في التأهل، وتبقى ضربة سعودية عقب مباراتها الأولى، هيبان بعد مباراتها الأولى نستطيع الحزم. لكن أربع مشاركات عربية هو شيء غير مرضي بالمناسبة، لأنه يقصر كثيرا أغلب المنتخبات وعلى رأسها مصر والجزائر. لكن أعتقد أنه كمان هناك ظلم يقع على قارتنا السمراء أن يكون لها هذه المقاعد الخمسة ونصف. طبعا فيما هو قادم ستكون هناك قرابة الثمان مقاعد على ما أتذكر يعني.
كناقد رياضي، ما هي توقعات حضرتك للفرق الأربعة المرشحة للوصول إلى الأدوار النهائية واللقاء في المربع الذهبي؟
هناك مرشحين دائمين، البرازيل، الأرجنتين، أعتقد أيضا أنه الكرة الفرنسية لديها نفس الفرصة مع البرازيل والأرجنتين، لكن لا أستطيع أبدا التعويل على فرق من نوعية بلجيكا أو منتخبات أقصد من نوعية بلجيكا، فلم تقدم جديد وغياب لوكاكو واضح أنه مؤثر جدا، فهل تفعلها البرتغال أو انجلترا مثلا؟ هو دول اللي ممكن يكملوا المربع الذهبي، ويبقى الأمر نظريا.
من القاهرة الناقد الرياضي الأستاذ عصام شلتوت، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. إذن هل تتحول دورات كأس العالم إلى منصات للتفاعل السياسي؟ حول هذا الجانب معنا من الدوحة رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية الأستاذ صادق محمد العماري. مرحبا بك معنا سيد صادق، وبداية لماذا أثارت الدورة الحالية لكأس العالم كل هذا الجدل؟
مرحبا وأسعد الله أوقاتكم. الدورة هذه أثارت الكثير من الجدل بسبب أن الأوروبيين غير مقتنعين أن منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية عموما تستحق أن يكون فيها أحداث مفرحة وأحداث تجمع العالم، بسبب أنهم وضعوا صورة نمطية طوال السنوات الماضية أن العرب والمسلمين وسكان الشرق الأوسط هم سكان همجيون يتعاملون بالسلاح، وسكان يعيشون في مناطق غير مستقرة، وهذه البطولة يعلمون أنها ستثبت عكس كلامهم. لذلك هم بدأوا من أول يوم حصول قطر على حق الاستضافة بشيطنتها وبمهاجمتها وبتضخيم الكثير من الملفات، ومن ضمنها ملف العمال. بكل صدق وأمانة، العمال في قطر هنا يعيشون حياة جيدة، لديهم كل الاحتياجات الأساسية، لديهم الترفيه ولديهم حقوق كثيرة تطورت عبر السنوات. وكما قال سمو الأمير ووزير الخارجية، الاعتناء بالعمال وحفظ حقوقهم هي رحلة طويلة وليست فقط مقتصرة على كأس العالم. احنا هنا في قطر خصوصا وفي العرب عموما نتعامل مع العمال وفق مبادئنا الإسلامية ومبادئنا العربية التي تحتم إكرام هذا العامل وإعطاء أجره. وإن كان هناك عدد محدود من السلبيات في تأخير رواتب أو تأخير، فهذا يعود إلى الشركات نفسها، والحكومة وضعت صندوق للتعويضات في حال عدم قدرة هذه الشركات على السداد. فلا يوجد في الحقيقة أي مبرر لما تقوم به هذه الدول الأوروبية، سوى أنها تريد المحافظة على الصورة النمطية السيئة التي زرعت في ذهنية المواطن الأوروبي والغربي عموما عن دول المنطقة.
إذن ما هو تقييم حضرتك لاتهام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لأوروبا بالنفاق بشأن سجل حقوق الإنسان؟
كان كلام رئيس الاتحاد الدولي الفيفا ورده القوي على ما تدعي أوروبا من سجل حقوق الإنسان كلام منطقي جدا وكلام واقعي. فلننظر ماذا فعلت أوروبا في المهاجرين، فلننظر ماذا تفعل أوروبا في الأوروبيين نفسهم من أصول عربية أو من أصول أفريقية أو من أصول آسيوية، وهم يحملون نفس جنسية البلاد، وهم يدعون أنهم لا يفرقون بين الإنسان والآخر اللي بشكل عنصري، وهم أصلا هم من ابتدع العنصرية، ولا زال تاريخهم الاستعماري قريب جدا. فهم آخر من يعطي دروس ومحاضرات في الإنسانية وفي حقوق الإنسان، ولا زالوا ينتهكون حقوق الإنسان في بلادهم. فبالتالي كان كلام رئيس الفيفا كلام مؤلم بالنسبة لهم، لكنه كلام حقيقي وكلام الكل يعرفه. فلا داعي أن تدعي أوروبا بأنها نصيرة حقوق الإنسان وهي أول من دمر هذه الحقوق.
برأيك هل تحول الرياضة إلى صناعة كبرى تدر عائدات سخية يؤهلها إلى أن تكون منصة للتفاعل السياسي؟
حتى وقت قريب لم تكن السياسة تتدخل في الرياضة، وحتى إن كان هناك تدخلات فكانت تدخلات غير محسوسة، ولكن مؤخرا باتت السياسة تطغى على كل شيء حتى على الرياضة التي تعد متنفسا للشعوب. السياسة موجودة في كل شيء، السياسة موجودة في الهواء الذي نتنفسه، في الماء الذي نشربه، السياسة موجودة في الكرة التي نلعب بها. فهناك نعم الرياضة صناعة كبرى، هذه صناعة كبرى تدخل السياسة فيها، وهناك تسييس كامل للرياضة في الفترة الأخيرة، وهذا بات واضحا في مونديال قطر، وكيف هذه الدول الغربية سيست كل شيء يخص كأس العالم. نعم هناك توجه بأن تكون الرياضة منصة للتفاعل السياسي، في الحقيقة نعم هذا موجود، ونتمنى أن تكون منصة للتفاعل السياسي الإيجابي لجمع الشعوب وليس لتفريقها.
رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية الأستاذ صادق محمد العماري، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. وحول طبيعة النشاط الرياضي وتداخلاته مع السياسة، معنا من القاهرة الناقد الرياضي مدير تحرير صحيفة روز اليوسف الأستاذ كمال عامر. مرحبا بك معنا أستاذ كمال، وبداية هذه الدورة يغلب عليها الطابع السياسي، برأيك هل يجب الفصل بين المواقف السياسية والرياضة حتى تظل نشاطا محايدا ومتعة خالصة؟
البطولة دي تحديدا وضحت لنا مجموعة من الأشياء. أولا كشفت لنا حاجات كتيرة جدا إن الغرب عمل بالزواجية، يعني هو اللي كان بيدعو للرياضة رسالة سلام ورسالة محبة ورسالة اطمئنان، و اكتشفنا لا، إن هو سلاح، أحد الأسلحة الهامة للحصول أو لتمديد رسالته أو الحصول على المكاسب. فتم إسناد البطولة لها تنظيم، بدأ الغرب يرحب، هو كان بيرحب ظنا منه إن قطر مش هتنجح إن هي تحقق شروط الاتحاد أو الفيفا. اثنين انا زرت قطر حتى ما شفت الاستعدادات بعد الاستناد على طول. قلت لهم انتوا هتعملوا ايه ده الملاعب والحر والطقس المتطرف و و و خلافه هتعملوا ايه؟ قالوا احنا هنشوف اللي احنا هنعمله، احنا هنقدم نسخه. هنيجي الغرب عندما ايقن ان قطر جاهزه للموضوع وانفقت اكثر من 220 مليار دولار عشان تطبق شروط، انزعج الغرب وخاصه المانيا وانجلترا وبعض الدوائر الاخرى في الغرب وابدا تهاجم قطر تحت حجه لن تسمح للشواذ والكلام اللي احنا كلنا سمعناه وشفناه، والحر واللعيبه هتبقى مجهده، وطلب البعض ان هو ينقل البطوله او يجي في اللحظات الاخيره ويقسمها على عدد من الدول. ده بيوضح لي حاجه مهمه جدا، ان الغرب لم يسعده ان قطر كدوله عربيه واول دوره في الشرق الاوسط اللي هي تحتضن هذه البطوله وتقدمها رغم ظروف خاصه كورونا وخلافه، ان هي نجحت ان هي تقدم نسخه استثنائيه. انا بقول للغرب انت كيف يعني انت علمتنا لمده 40 سنه وقعدت تضحك علينا بشعارات مزيفه انك انت بتدعو ان الرياضه تبقى وتبقى وتبقى في الوقت اللي احنا تاكدنا انها للمصالح الخاصه لصالح الغرب وصالح اجنده معينه. انا هقول لك في مجموعه من الملاحظات، قطر عندما رفعت الاذان ورفعت القيم الاسلاميه وفرضتها على البطوله هي عايزه تقول للغرب تحديدا نحن العرب ونحن المسلمين المبادئ عندنا والاخلاقيات عندنا اهم من اي شيء، يعني عايزه تقول لهم ان انت جاي بتقول لي ادخل الشواذ ودخل وخليهم يرفعوا الاعلام وتدخل طياره المانيه جايبه الفريق القومي او الفريق الوطني الالماني وعامله على ورسمه رسومات مجموعه الشواذ ده. قطر رفضت ان هي تدخل الطياره الالمانيه اللي هي راحت عامله بالعند وقالت للغرب الناس اللي يقولوا لازم يلتزموا بالقواعد والاصول والقيم الاخلاقيه اللي قطر عملت. انا عايز اسال سؤال، ماذا لو ان البطوله في اي دوله اوروبيه هل كان نستطيع ان احنا نعمل ما يسيء لاي دوله اوروبيه؟ لا. هل خارج عن نطاق المبادئ والاخلاقيات اللي بتلتزم؟ لا. لماذا تعاملون هكذا؟ كانت صرخه قطر واضحه.
أخيرا أستاذ كمال، تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مونديال قطر أعادت إلى الواجهة جدلا كبيرا بشأن علاقة قطر بالاتحاد، برأيك لماذا لم يكتفي المسؤول الدولي بالتركيز على الكرة فقط وزج باسمه في هذا الجدل؟
لأن الدوائر الغربية تحديدا ونحن نعرف إيدها طايلة وتستطيع أنها تصنع مؤامرة وتستطيع أنها تعمل إشاعة كبيرة جدا تقتل أي مسؤول في أي حاجة تحت أي بند إن هو رشاوة، هو الرجل يعني عايز ينقذ نفسه وفعلا دوره كان واضح، عايز يبرأ الاتحاد الدولي من أي شبهة الغرب بيحاول يثيرها من الشخصيات اللي قالت نعم لقطر، وده كلام محترم جدا. هو قال إيه؟ ارفعوا أيديكم عن قطر، منحوا الفرصة للملاعب الناس الفرق إن هي تلعب، خلينا نتمتع بكرة القدم اللي هي القواعد اللي كان المفروض العالم كله بيلتزم فيها سواء سياسية أو غير سياسية. الحملة الغربية على قطر غير مبررة وغير لا تعتمد على أي قيم ولا أخلاقيات، وبعيدا عن كل الأشياء اللي كرة القدم بتدعو لها. كرة القدم رسالة سلام، رسالة سلام للعالم كله تجمعنا، من المفترض أن هي تجمعنا ما تفرقناش، حتى لو السياسة فرقتنا نتيجة ظروف ما الرياضة هي اللي بتجمعنا، كل وتيرة الأشياء الغاضبة بتتقلل. إحنا لا، الغرب بيحاول يستخدم الرياضة بشكل عام كعقاب أو ترويج له أفكاره. دي وجهة نظري. حاجة تانية، مقصورة الافتتاح ماذا حدث فيها من أشياء سياسية؟ تقارب مصري تركي، تقارب ومصالحة بين السعودية وبين الجزائر، أشياء استطاعت قطر تقولها للناس في رسالة نحن قوة. بطولة المونديال دي تلم الناس وتلم وترسل المحبة وتزيل الخلافات. كثيرا من الجهات حاولت تصنع التقارب التركي المصري فشلت، لكن كرة القدم ومونديال قطر الوحيد اللي استطاع أنه يزيب هذا الجليد.
بحديثي إلى الناقد الرياضي مدير تحرير صحيفة روز اليوسف الأستاذ كمال عامر من القاهرة، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.